الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين يا رب العالمين. قال النووي رحمه الله تعالى فيما بروه على صحيح مسلم، قال: باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان أكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريق عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء بمغيب. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كحمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيب. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب النبوة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يزيد يعني الرشد قال: حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله، وقال يزيد: ما شاء الله. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن معاذة العدوية حدثته عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. قال: وحدثني حضرة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني ابن عبد الله ابن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: سألته وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك، غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح وأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يكن أخبرني. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت. فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته أنه قاتل رجلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. رحمه الله. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عبيد عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين الطرفين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الطبعي قال حدثنا مهدي هو ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدبلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. قال: وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس بن جويل وأبي شيبة الضبعي قال: أسمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الدانات قال حدثني أبو رافع الصائغ قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما سرده من الأحاديث بيان ما يتعلق بركعتي الضحى، واختلف أهل العلم في مشروعيتها، ومنهم من ذهب إلى أنها مشروعة وأنها سنة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها، ومنهم من ذهب إلى أنها ليست مشروعة والرسول صلى الله عليه وسلم ما صلاها، وقالوا في حديث أم هانئ بأن تلك السجدات التي سجدها صلى الله عليه وسلم كانت شكرا لله على فتح مكة. وقد ذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى أنها بدعة، ولعل قوله بدعة في فعلها في المساجد أمام الناس، لأنها من الصلاة التي لا تعلم، وينبغي للمؤمن أن تكون تلك الصلاة من الصلاة السرية التي يخلو بنفسه لله سبحانه وتعالى. أورد هذه الأحاديث حديث أم المؤمنين عائشة، وقد أتى لها بقولين: القول الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها ولا سبحها، قالت: وكنت أسبحها يعني أصليها. وحديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها، فليس بين هذه الأقوال تعارض من أقوال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قولها ما كان صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى، وعندما سُئلت أكان يصليها قالت لا وإني لأسبحها، وفي حديث آخر قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها، ليس بينها تعارض، وإنما حكت رضي الله عنها ما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان للرسول صلى الله عليه وسلم بيوتات التسع، ليس بيت أم المؤمنين عائشة فقط، وهو يكون عندها في يوم من هذه الأيام التسع، وقد لا يكون عندها ضحى، قد يخرج، قد يخرج إلى أصحابه، يخرج إلى المسجد، يخرج إلى في سفر، فيحكت ما رأت، وكانت تراه أحياناً، ولهذا قالت كان يصليها عندما سُئلت قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، عندما أقرت بذلك يعني أحياناً، لأنها قد تراه أحياناً، وعندما نفت يعني نفت على الاستمرار، لأنه لا يكون في كل الأوقات عندها تشاهده وتشاهد أعماله وتسمع أقواله، لا، معه تسع بيوت، وكان لا يكون ضحى يعني دائما في الضحى أنه موجود في البيت، إما مسافر أو خرج لأصحابه أو خرج إلى المسجد وما إلى ذلك من المهام التي كان يقضيها صلى الله عليه وسلم، وهمه بتبليغ تلك الرسالة. فهي إن أنكرت فهي إن قالت لا يصليها ثم قالت يصلي، ليس بين هذا تعارض، إنما حكت ما رأت رضي الله عنها. وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينقلون ما شاهدوا وما رأوا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها وحث عليها ورغب فيها، وذكر أن كل سلامة من الإنسان عليها صدقة، يعني كل عضو، لأن الإنسان مركب من أعضاء عليه صدقة، صلاته صدقة، زكاته صدقة، تسبيحه صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، جلوسنا لهذه الدروس صدقة، دخول المسجد والركعتين صدقة، وقراءة القرآن صدقة، والصلاة صدقة، ويحمل الإنسان على دابته صدقة، كل أفعال الخير. لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفي من ذلك ركعتي الضحى، يعني ركعتي الضحى تساوي كل هذه الأعمال لفضلها. كما أنه حتى أبو هريرة وأبو الدرداء وصية، فكل منهم يقول أوصاني خليلي ألا أدع ثلاث، وصية ألا أدع ثلاث، ووصيته لأحد الصحابة وصية للناس جميعا، الأحكام لا تخص وإن أتت على وجه الخصوص لكنها لا تخص، والأحكام إن نزلت خاصة في قضية خاصة فهي عامة، كل من يكون حاله حال هذا، فالأحكام عامة وليس هناك حكم خاص بأحد. فالوصية لهما وصية لأصحابه، وصية لهذه الأمة ألا يدعوا ثلاث. ألا يدع ركعتين يركعهما في الضحى، ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس وذهاب وقت النهي إلى قبل أن تنتصف في كبد السماء، كله وقت. كما جاء في حديث أبي داود وغيره صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهي الدواب التي انفصلت عن أمهاتها التي تذهب للرعي، فهي تنام في الظل، فإذا اشتدت الشمس قامت حين ترمض، يعني يصيبها الرمضاء شدة الحر. وأقلها ركعتين، وأكثرها ثمان كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتح، وأوسطها أربع أو ست. والوصية الثانية أن لا يدع أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فضل عظيم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ثلاثة أيام من كل شهر. وأفضل هذه الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولا بأس أن يفرقها في الشهر ثلاثة أيام على قدر استطاعته. وكان يصوم الاثنين والخميس، فكان صلى الله عليه وسلم يصوم اثنين وخميس واثنين، ثلاثة أيام من الشهر، وكان يصوم خميس واثنين وخميس، وكان يصومها من أول الشهر، وكان يصومها من أوسط الشهر، وكان يصومها من آخر الشهر. كان لا يمسك حالة واحدة، بل كان يتنوع حتى لا تمل النفس. وهكذا فرضت العبادات متنوعة، تخفيف. والوصية الثالثة ألا ينام إلا على وتر. إذا كان الإنسان يعلم من حاله أنه لا يستطيع قيام الليل يوتر قبل أن ينام، فإن استطاع أن يقوم يصلي ما شاء، ووتره الأول يكفي. وهذا فضل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن أخاف أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وقال: لا وتران في ليلة. إذا أوترت أول الليل وعن لك وتيسرت الأمور وقمت وصليت ركعتين في السحر وناجيت ربك وهو يتنزل، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، هل من طالب حاجة؟ هل من داع فأستجيب له؟ والناس نيام. فهذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. وهذه الأحاديث مما يستفاد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الفتح بثوب واحد، أنه يجوز الصلاة في ثوب واحد إذا خالف بين طرفيه، كما جاء في سنن أبي داود وفي غيره: إذا صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. وجابر بن عبد الله صلى في ثوب واحد، يعني في إزار، وجعل رداءه على المشجب، أراد أن يبين للناس أنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد. فعندما سئل قال: أردت أن يعرف الجهال أمثالكم. وهؤلاء ناس ما كانت معهم الثياب، ولا يخفى علينا حال ذلك الرجل الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بالمرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أجد شيء. قال: اذهب والتمس شيئا. قال: ما أجد شيئا إلا إزاري. قال: وكيف يكون إزارك إن لبسته ما كان عليك منه شيء؟ أما نحن اليوم ففي نعم، في نعم كثيرة تحتاج إلى شكر. هذه ثياب تلبس في الصيف، وهذه ثياب تلبس في الشتاء، وهذه ثياب تلبس عند الخروج للمناسبات، وهذه ثياب للنوم، وهذه إلى آخره. حدث ولا حرج. أليست هذه نعمة تحتاج إلى شكر؟ هل شكر الله سبحانه وتعالى باللسان؟ باللسان والعمل، قول الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. إقامتك لما أوجب الله عليك هو شكر لتلك النعم التي أنت ترفل فيها وتتنعم فيها. التزامك بحدود الله والانتهاء عن المناهي والابتعاد عن كل ما يفسد دليل على شكرك على تلك النعم، لأنك مخلوق مأمور مبتلى تؤدي وتصبر، ولك ما أعد الله سبحانه وتعالى من النعيم للصابرين، أو أنك تحيد وتقع فيما نهاك عنه فتحصل على ما أعد الله سبحانه وتعالى لمثل هؤلاء. وهذه وصية أصابها هؤلاء الصحابة، وصية للجميع إلى أن تقوم الساعة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخ يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن إياس الجريري، سعيد بن إياس الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، وأبوه معاذ بن معاذ العنبري. نعم.
قال حدثنا كحمص بن الحسن.
نعم. نعم. نعم.
الذي بعده قال حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال قرأت، والإمام مالك كان يقرأ عليه يعني يعرض، ما كان يحدث إنما كان يعرض عليه. قال قرأت على مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري.
نعم.
عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث.
عبد الوارث بن سعيد العنبري. نعم.
قال حدثنا يزيد يعني الرشك.
يزيد الرشك. نعم.
قال حدثني معاذ أنها سألت عائشة رضي الله عنها.
معاذ بنت عبد الرحمن العدوي. نعم.
الذي بعده قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، وابن بشار محمد بن بشار ملقب بندار. نعم.
محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر الملقب وندر عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي. عادة محمد بن جعفر يروي عن شعبة كثير، لأن شعبة زوج أمه وهو ربيبه فمكثر عنه. محمد بن جعفر الملقب وندر عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي العتك البصري. نعم.
يزيد
الرشك. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال نعم. حدثنا خالد بن الحارث.
نعم. خالد بن الحارث الهجيمي.
قال عن سعيد عن قتادة.
سعيد عن قتادة، سعيد بن دائما قاعدة، سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري. نعم.
عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها.
نعم.
والذي بعده قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار.
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف إسحاق بن راهوية، وابن بشار محمد بن بشار ملقب بندار.
جميعا قال عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي.
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.
عن أبي.
إيش؟
معاذ بن هشام قال حدثني أبي
عن قتادة.
عن
قتادة قلت عن أبيه. حدثني أبي عن أبيه.
معاذ بن هشام.
معاذ بن هشام وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي البصري. عن
قل حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي.
أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي البصري. عن نعم.
الذي بعده قال حدثنا محمد بن ثنا وابن بشار.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر.
نعم.
عن شعبة عن عمرو بن مرة.
نعم.
عن عبد الرحمن.
عمرو بن مرة الجملي. عن من؟
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
نعم. عن
قال ما أخبرني أحد أنه رأى مسلم وصاحب حديث أم هانة.
نعم.
والذي بعده قال
أم هانة ليس لها حديث في صحيح مسلم إلا هذا، مع تكراره ليس لها إلا هذه القصة. أم هانة بنت أبي طالب ليس لها في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، ما هو يتكرر معنا يتكرر. نعم. القصة نفسها تتكرر بأسانيد أخرى. نعم.
قال حدثني حمالة بن يحيى
التجيبي المصري
محمد بن سلمة المرادي.
نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن وهب.
نعم.
قال أخبرني يونس علي بن شهاب.
يونس علي بن شهاب عادة قاعدة يونس بن يزيد الأيلي، إذا أتى يونس مهمل عن ابن شهاب وهو يزيد فهو يونس بن يزيد الأيلي، وابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب. لو قيد الطالب مثل هذه القواعد وما ينساها يرتاح إذا مر في أسانيد، ما يحتاج إلى أنه إنما قاعدة عنده. سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة. عن من قلت؟
قال حدثني ابن عبد الله بن حارث ان ابا عبد الله بن حارث
عند الاسناد.
قال وحدثني حرملة بن يحيى محمد بن سلام المرادي قال اخبرنا عبد الله بن وهب
يونس, يونس بن يزيد الأيلة عن ابن شهاب عن ابن عبد الله
حيو.
عن ابن عبد الله هو اسمه عبد الله ابن عبد الله عبد الله ابن عبد الله نعم نعم نعم.
والذي بعده قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر
أبو النضر سالم نعم
أن أبا مرة مولى أم هانئ وساق الحديث
نعم.
والذي بعده قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معنى بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبي
محمد بن علي
عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ رضي الله عنها
نعم.
والذي بعده قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة
نعم.
عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي
نعم. والأسود اسمه ظالم بن عمرو اسمه ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي أو الديلي نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه
رضي الله عنه.
والذي بعده قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث
بن سعيد العنبري عبد الوارث بن سعيد العنبري نعم.
قال حدثنا أبو التياح
يزيد بن حميد الضبعي كذلك أيضا مما ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف الكنى وأسماءهم. أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي نعم.
قال حدثني أبو عثمان النهدي
عبد الرحمن بن مل ومل والميم هنا مثلثة يقولون الميم مثلثة مل إما بالفتح مل أو مل أو من يعني مثلثة ضم وفتح وكسر يمشي نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
نعم.
قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة
بن الحجاج نعم.
عن عباس الجريري وأبي شبل
وأبي شبل عباس وأبو شبل ليس لهما إلا هذا الحديث نعم.
قال سمعنا أبا عثمان النهدي وساق الحديث
نعم.
والذي بعده قال حدثنا سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال عبد الله الداناج
عبد الله الداناج أيضا ليس له إلا هذا الحديث في صحيح مسلم ليس له إلا هذا الحديث نعم.
قال حدثني أبو رافع
نعم نفيع
قال سمعت أبا هريرة
نعم رضي الله عنه.
والذي بعده قال حدثنا هارون بن عبد الله
الحمال البغدادي
محمد بن رافع
النيسابوري نعم.
قال حدثنا ابن ابي بديد
محمد بن اسماعيل
قال عن الضحاك بن عثمان
نعم.
عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين
نعم.
عن ابي مرة مولى ام هانئ وساق الحديث عن
الفضل نعم. والله اعلم.
ما عليه بها إلا هو يمشي تقول تركتم بالرشيد